بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مسألة 712 قال المصنف إذا ظهر في المبيع عيب ثم طرأ عليه عيب آخر بعد القبض فليس له الرد وله أخذ التفاوت. هاي المسألة تتكلم عن مورد من موارد عدم جريان خيار العيب. هذا المورد وهو إنه إذا ظهر عيب موجود في المبيع لكن بعد ذلك طرأ وحدث على هذا المبيع عيب آخر وحصل هذا العيب الآخر بعد القبض كما لو حصل في المبيع بعد قبض المشتري. هنا دلت الروايات والأخبار أنه ليس له أن يوجد الفسخ فليس له الرد. نعم له حق أخذ التفاوت بين قيمة الصحيح والمعيب، يعني هذا المورد من موارد أخذ الأرش وليس من موارد الفسخ. متى؟ إذا ظهر في المبيع عيب ثم طرأ وحدث على المبيع عيب آخر بعد قبض المشتري له، فحينئذ ليس للمشتري رد المبيع إلى البائع. نعم له أخذ التفاوت، ليس له الرد وله أخذ التفاوت. هذا يسموه من موارد عدم جريان خيار العيب وعدم جريان خيار العيب ومن موارد أخذ الأرش. نفس الكلام يجري لو ظهر وين العيب موجود في الثمن، نفس الكلام يجري. نعم قال إذا ظهر في المبيع عيب ثم طرأ عليه عيب آخر بعد القبض، يعني بعد قبض المشتري للمبيع، فليس له يعني للمشتري الرد، يعني ما إلى حق يرد المبيع ويفسخ. نعم إلى حق يأخذ التفاوت الفارق بين قيمة الصحيح والمعيب اللي هو الأرش. الآن عند المصنف استدراك. نعم لو اشترى حيوانا معيبا فطرأ عليه عيب جديد في الأيام الثلاثة التي له فيها الخيار فله الرد وإن قبضه. استدراك عدة من هذا المورد فيما لو اشترى حيوان وهذا الحيوان كان فيه عيب فطرأ وحدث على الحيوان عيب آخر في نفس الأيام الثلاثة الأولى اللي المشتري إلى حق فيها يفسخ بمقتضى خيار الحيوان. مر علينا سابقا إنه الشخص اللي يشتري حيوان أو يكون الثمن حيوان إلى حق لثلاثة أيام يفسخ ويرجع الحيوان. إذ هذا الشخص اشترى حيوان فيه عيب وطرأ وحدث على الحيوان عيب آخر، ولكن هذا العيب الجديد حصل بعد قبض المشتري في الأيام الثلاثة اللي بيها حق للمشتري يجري خيار الحيوان بفسخ المبيع وإرجاعه، فحينئذ إلى حق يفسخ لو ما إلى حق يفسخ؟ الجواب نعم له الرد وإن قبضه، يعني للمشتري رد الحيوان وإجراء الفسخ وإن قبض الحيوان، لكن يرد ويفسخ مو من جهة خيار العيب، من جهة خيار الحيوان. واضح؟ لأن احنا قلنا إذا ظهر عيب جديد بعد القبض ما إلى الرد إلى أخذ نسبة التفاوت، لكن هنا ما يقدر يجري خيار العيب بس إلى خيار آخر ثبت عند الشارع هو خيار الحيوان، فيقدر يفسح من جهة خيار الحيوان. وكذلك الحال في كل مورد طرأ على المعيب عيب جديد في زمان كان فيه خيار آخر للمشتري، يعني كذلك الحال يعني كذلك له الرد وإن قبض المبيع. في كل مورد يطرأ على المعيب يعني المبيع المعيب اللي فيه عيب جديد في زمان كان للمشتري إجراء خيار آخر، يعني مثلا هو اشترى مبيع وهذا المبيع فيه عيب وطرأ عليه عيب جديد فما يقدر يفسخ يجري خيار العيب مرة أخرى بسبب طروء العيب الجديد بعد القبض، ولكن هناك خيار آخر لعله موجود عنده مثل خيار تخلف الوصف فيقدر يجري الخيار والفسخ والرد مو من جهة خيار البيع، من جهة يا خيار تخلف الوصف. أو مثال آخر، هو اشترى مثلا مبيع والمبيع فيه عيب وطرأ عليه عيب جديد بعد القبض وفي نفس هذا الزمان اللي طرع به عيب جديد المشتري إلى حق خيار يجري ثاني هو خيار تباعد الصفقة. فحينئذ نقول له تقدر تجري الخيار والفسخ والرد، بس مو من جهة خيار البيع، من خيار العيب، وإنما من جهة الخيار الآخر اللي ثابت لك في نفس زمان وجود العيب الجديد اللي هو خيار تباعد الصفقة. وهكذا خيار الشرط أحسنتم لمدة معينة يفسخ، هم يستطيع يفسخ ويرجع المبيع. نعم، إذن الخلاصة إذا ظهر في المبيع عيب وطرع عليه عيب آخر بعد قبض المشتري له، ما إلى حق يريد يفسخ بخيار العيب، إنما إلى حق يأخذ نسبة التفاوت القرش وقيمة الفارق بين نسبة الصحيح والمعيب. إلا إذا اشترى حيوان معيب وطرع عليه عيب آخر، فإلى حق يجري الرد والفسخ مو من جهة خيار العيب، من جهة خيار الحيوان. أو يطرأ على المعيب عيب جديد في زمان المشتري موجود ثابت إلى خيار آخر، مثل خيار تخلف الشرط، تباعد الصفقة، خيار مثلا خيار البيع، خيار الشرط وإلى آخره. مسألة 713، إذا لم يطلع البائع على خصوصيات ماله بل أخبره بها غيره فباعه على ذلك، أو باعه باعتقاد إنه على ما رآه سابقا ثم ظهر إنه كان أحسن من ذلك فله الفسخ. نعم، هاي المسألة تتكلم إنه إذا البائع ما اطلع وما علم وما تبين له خصوصيات ماله، يعني المال اللي يريد يبيعه هو اللي هو المبيع من حيث الصفات المميزات اللي بيه، ما هو ما مطلع عليهن، يعني ما يعرف هاي مثلا بضاعته شنو صفاتها شنو مميزاتها اللي بالنتيجة راح تزيد قيمة السعر مالها، ما يعلم، بل شخص آخر غير البائع هو أخبره، كما لو كان البائع ما عنده خبرة في الصفات والمميزات الموجودة في المبيع اللي تزيد السعر، شخص آخر أخبر البائع إنه هذه البضاعة هكذا مميزاتها هكذا صفاتها، وإذا ردت تبيعها تبيعها بكذا سعر، فهو اعتمادا على هذا الإخبار اللي أخبره شخص آخر باع البضاعة على هاي الصفات المخبر بها بثمن معين، لأنه الثمن تعرفون ثمن البضاعة والمبيع يختلف باختلاف الصفات، إذا كانت صفات الجودة والمتانة راح يزداد السعر، إذا كان الصفات بها صفات اعتيادية أو رديئة راح يخفض السعر، فهو باع أو باع المبيع ماله والبضاعة باعتقاد أنه ماله على ما رآه سابقا من الخصوصيات والصفات والمميزات، وما يدري أنه بضاعته بها صفات وخصوصيات جديدة هو ما مطلع عليها، وباع بثمن خاص، ثم ظهر بعد ذلك أنه بضاعته أحسن من حيث الصفات والخصوصيات والمميزات، والثمن اللي باع به هو أقل من قيمتها وتسوى أكثر، هل له حق يرجع على المشتري ويفسخ ويرجع البضاعة مالته؟ الجواب نعم، إذا ظهر إنه المال كان أحسن من ذلك من حيث المواصفات والخصوصيات وإلى قيمة مالية أكثر من الثمن اللي باع به، إلى حق يرجع للمشتري ويفسخ، يقول له رجع لي بضاعتي لأن أنا بعت لك إياها بثمن خاص على وفق هاي المواصفات والخصوصيات والمميزات، ظهر إنه بضاعتي تسوى ثمن أكثر من هذا، الثمن اللي باع بي على قيمة الخصوصيات المخبر عنها أو اللي رآها سابقا، والحال ظهر أنه الثمن مالها أكثر من قيمة المواصفات الأحسن، فحينئذ إلى حق يرجع للمشتري ويفسخ ويرجع البضاعة. نعم، تالفة نعم، ها بعد ماكو مورد للخيار، الخيار يسقط بالتصرف اللي يمنع من الرد، من موارد عدم جريان الخيار تلافي العين، اذا العين انتلفت موضوع للخيار بعد ماكو، فما ينفسخ بعد. نعم،
قصده انا كمشك البائع،
نعم،
والمشتري
اتلف المبيع،
بعد
انت كبائع مالك حق تجري الفسخ والخيار، لأن من موارد سقوط الخيار والفسخ اتلاف العين، يعني موضوع للخيار بعد ما موجود، لأن موضوع الخيار متعلق بمن في حالة وجود العين، فإلك حق تفسخ وتردها. أما إذا هي تلفت يعني موضوع للخيار ما موجود، فبعد ما تقدر تفسخ أو ترجع. مسألة 714، إذا أعلم البائع المشتري برأس المال فلا بد أن يخبره أيضا حذرا من التدليس بكل ما أوجب نقصانه أو زيادته مما لا يستغني عن ذكره لانصراف ونحوه. إذا أعلم وأخبر البائع المشتري برأس المال، يعني مثل من باع للمبيع قال لأني هذا المبيع اللي جاي يبيع لك إياه مثلا خاتم، قطعة قماش، أثاث، أجهزة، قال لأني مشتريهن برأس مال كذا. تارة طبعا مو واجب على البائع يخبر المشتري برأس المال اللي يشترى به، مو واجب عليه، ولكن إذا هو البائع هو أعلم أخبر المشتري، هو قال لأني مشتريها بهكذا رأس مال وأريد أبيع لك إياها بهكذا ثمن. لابد إذا أخبر البائع المشتري برأس المال لابد أن يخبر المشتري أيضا بكل ما يوجب نقصان رأس المال أو زيادة رأس المال حذرا من التدليس. التدليس كما قلنا سابقا هو الإخفاء والستر، ما يحق له يخفي أو يستر شيء يوجب نقصان رأس المال أو زيادته مما لا يستغنى عن ذكره، يعني مما لا يترك بل يحتاج إلى ذكره. أما بسبب وجود انصراف ذهني في هاي المعاملات، إنه إذا أخبرت برأس مالها كنت تخبر ما يوجب نقص رأس المال وزيادته أو نحو الانصراف، مثل منه مثل التعارف الخارجي، تعارف خارجي موجود عند أهل المعاملات أنهم مثلا يذكرون مع رأس المال زيادته ونقيصته وكل شيء يوجب نقيصته أو زيادته. يعني راح يعطيك المصنف مثال، فإن لم يخبره بأنه اشتراه نسيئة، يعني البائع أخبر المشتري برأس المال قال له أنا هذا المبيع مشتري ب10,000 وراح أبيع لك إياه، بس ما أخبر المشتري إنه هذا المبيع أنا مشتري نسيئة. يعني شنو نسيئة؟ يعني ما دافع فلوسه، مشتري وقابضة بس دفع الأموال والثمن ماله إلى مدة شهر. هذا شنو معناه؟ إذا ما أخبر إنه مشتري نسي أو لم يدفع الثمن عنه بعد، هذا معناه أنه إذا ما دفع الثمن البائع اللي باع للمبيع إلى حق يرجع يفسخ معاه. زين أنا مشتري جديد اشتريت منك المبيع وما أعلم بهذا الشيء، ما مخبرني أنك أنت مشتري هذا المبيع سابقا بنسيئة ولم تدفع ثمنه، لأنه هذا معناه أنه المالك الأول إلى حق يجي يفسخ معاك، وهذا معناه أنه الملكية مالته متزلزلة ما ثابتة إليك. فهذا أولا لم يخبره بأنه اشترى نسيئة، أو لم يخبره إنه مشروط بشرط، كما لو كان هذا المبيع البائع قد باعه له لكن باعه بشرط مثل خيار الشرط، قال له إلى مدة شهر لعله أفسخ وما أخبرني، باع لي المبيع وما أخبرني، هذا معنات إنه الملكية متزلزلة، يحتمل البائع الأول يجي ياخذ منك هذا المبيع وأنا اشتريته من عندك ودفعت لك الثمن. فإذا لم يفعل كأن لم يخبره بأنه اشتراه نسيئة أو مشروطا بشرط، ثم بعد ذلك اطلع المشتري، يعني المشتري تبين أنه هذا المبيع البائع مشتري نسيئة ما دافع ماله ما دافع ثمنه، أو مشتري بخيار الشرط احتمال لمدة شهر البائع الأول يفسخ، فحينئذ المشتري إلى حق يفسخ ويرجع المبيع؟ الجواب نعم، المشتري إلى حق يفسخ البيع ويرجع المبيع ضمانا لحقه. السبب في ذلك لأن هذا المبيع ملكيته متزلزلة، من يعلم لعله ما تتم البيع ولعله البائع والمالك الأول يرجع ياخذه. فلهذا المشتري إذا كان يصيب من الضرر من هذا الشيء له أن يفسخ البيع ويرجع المبيع. ولو باعه مرابحة، يعني شنو مرابحة؟ يعني يذكر لرأس المال وزيادة، مثل يقول له إنه هذا المبيع أنا مشتري ب10,000 راح أبيع لك إياه ب10,000 وأربح عليك 2,000 فأبيع لك إياه ب12,000، هذا يسموه بيع المرابحة، ذكر رأس المال مع الزيادة. فلو باعه مرابحة أي بزيادة على رأس المال ولم يذكر إنه اشتراه نسيئة كان للمشتري مثل الأجل الذي كان له، كما إن له حق فسخ المعاملة. هذا البائع من باع للمبيع باع ليا مرابحة يعني بزيادة على رأس المال، قال لي مشتري ب10,000 راح يبيع لك اياه ب12، وما ذكر لي انه مشتري المبيع نسيئه يعني مشتري من دون دفع ثمنه، والثمن ماله مؤجل دفعه الى مده شهر، ما ذكر لي. المشتري الى حق ما يدفع، المشتري الجديد الى حق ما يدفع الثمن الى مده شهر ايضا، يعني كان للمشتري مثل الاجل الذي كان للبائع. البائع إلى حق قد يتأخر في دفع الثمن نسيئة شهر، أنت المشتري الجديد هم إلك مثل الأجل الذي كان للبائع، إلك حق أنت هم يعتبر شرائك من عنده نسيئة وما تدفع ثمنك إلا بعد مرور شهر. شنو السبب؟ لأنه البائع إذا دفع الثمن للمالك الأول راح تستقر ملكيته. نقدر نقول لك الآن أنت أيها المشتري الجديد ادفع له الثمن لأن ثمنك ما راح يضيع. أما إذا البائع ما دفع والمالك الأول أجرى الفسخ يعني الملكية بقت متزلزلة، فنقول للمشتري أنت لا تدفع لأنه إذا دفعت لعله أموالك تضيع في قبال الدفع، إلك حق أنه تتأخر في دفع الثمن مثل الأجل الذي للبائع. البائع إلى حق يدفع الثمن إلى مرور شهر، أنت إلك هم حق أيها المشتري لا تدفع للثمن لمدة شهر. من هو يدفع؟ أنت الآن ادفع له حتى أحسنتم، حتى تضمن استقرار الملكية وانتقال المبيع لك وعدم ضياع ثمنك. هذا من جهة. أو يريد يستعمل حق فسخ المعاملة من أول الأمور، يعني يقول له أنت مشتري نسي أو ما أخبرتني أنك مدافع ثمنه وأنه هذا ملكيته متزلزلة لحد الآن، إلى حق يفسخ المعاملة ويرجع المبيع لمن؟ إلى البائع. مسألة 715. إذا أخبر البائع المشتري برأس المال ثم تبين كذبه في إخباره، كما إذا أخبر أنه رأس ماله 100 دينار وباع بربح 10 دنانير وفي الواقع كان رأس المال 90 دينار، تخير المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد اللي هو 110 دنانير. هاي المسألة تتكلم أولاً عن بيع المرابحة. إذا شخص بائع باع للمشتري مبيع وباع له ببيع المرابحة، يعني ذكر له رأس المال، قال له أنا مشتري ب100 دينار راح أبيع لك إياه ب110 مرابحة، ثم تبين بعد ذلك إنه البائع كذاب ما أخبر الواقع، هو في الحقيقة ما مشتري ب100 دينار إنما رأس المال اللي اشترى به 90 دينارا، وهنا المشتري إلى حق يفسخ؟ الجواب نعم. تخير المشتري لو يريد يفسخ البيع ويرجع المبيع ويأخذ الثمن ماله، أو لا يمضي البيع ويقبل به على تمام الثمن اللي ذكره في العقد اللي يسمى بالثمن المسمى. الثمن المسمى هو الثمن الذي سمي وذكر في العقد. فالمشتري أنت إلك خيارين، تريد تفسخ البيع على اعتبار أن البائع ظهر كذاب في إخباره وفي الحقيقة هو ما مشتري المبيع ب100 دينار برأس مال 100 دينار إنه مشتري ب90 دينار وفي الواقع كان رأس المال ماله 90 دينار، إلك حق تفسخ البيع أو تريد تمضي البيع وترضى به. لكن إذا رضيت وأمضيته كنت تدفع تمام الثمن المذكور والمسمى في عقد البيع اللي هو 110، أنت مخير بين ذلك. طبعا ليش يثبت خيار للمشتري في فسخ البيع؟ لأنه المشتري اعتمد على قيمة الثمن للمبيع على البائع، لأنه من أقدم على الشراء أقدم على اعتبار أنه هذا رأس ماله 100 دينار، بحيث المشتري لو كان يعلم أنه هذا المبيع رأس ماله 90 دينار ما أقدم على الشراء وما دفع 20 دينار زائدة فوقه. لهذا المشتري إلى حق يفسخ البيع أو يريد يمضي ويرضى به، ولكن إذا أمضاه ورضى به لابد يدفع تمام الثمن الذي قد ذكر وسمي في العقد اللي هو 110 دنانير. نعم. مسألة 716. لا يجوز للقصاب أن يبيع لحما على إنه لحم الخروف ويسلم لحم النعجة. يعني من موارد ثبوت الخيار والفسخ حدوث تسليم مخالف للوصف. القصاب اللي يبيع لحم على أنه لحم خروف ذكر، بس من يسلم للمشتري لحم النعجة يعني الأنثى، هنا هذا يسمونه تسليم مخالف للوصف. إذا فعل ذلك البائع القصاب المشتري، إذا كان البيع قد وقع على مبيع شخصي ومعاملة شخصية، إلى حق يفسخ ويرجع المبيع ويستلم الثمن ماله. نعم، كذلك ما يصح أيضا، ما يجوز للقصاب أن يبيع لحما على أنه لحم غنم، لكن من يسلم شي يسلم؟ يسلم لحم ماعز، وهذا موجود للأسف في أسواقنا. يبيع يقول لك لحم غنم ويسلمك لحم ماذا؟ ماعز. إذا كان وقع البيع المبيع الشخصي والمعاملة الشخصية، المشتري إلى حق ماذا؟ يفسخ، يرجع اللحم ويرجع الثمن ماله. هذا كله إذا كانت المعاملة قد وقعت على مبيع شخصي محدد معين في الخارج، وله المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كليا في الذمة. إذا أنا مشتري كلي في الذمة، يعني دفعت لك فلوس لكن قلت لك جيب لي لحم خروف، هذا أنت راح تجيب لي لحم، أي لحم من اللحم الخروف، ما محدد، ما معين، ما مشخص، ما وقع ولا حدد في الخارج، هذا شي نسميه بيع شنو؟ كلي، يعني شائع قابل للانطباق على عدة مصاديق. ولكن في مقام التسليم البائع ما سلمك لحم الخروف، جاب لك لحم النعجة، ما سلمك لحم الغنم، سلمك لحم الماعز. فحينئذ إذا كان المبيع كلي في الذمة، ما إلك حق تجري الخيار. نعم، إلك حق الطالبة بيمن بالفرد الواجد للصفة، لأن هذا المبيع كلي، وإحنا قلنا المبيع الكلي إذا حصل تخلف بالوصف ماله، للطرف الآخر إلى حق يرجع الفرد الغير واجد للصفة ويطالب بالفرد الواجد للصفة. قال وله المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كليا في الذمة، يعني غير معين غير مشخص في الخارج، إنما مثلا 5 كيلوات من لحم الخروف الذكر ما محدديهن ما معينيهن، من سلم لحم نعجة، نقول له لك حق ترد اللحم النعج والطالبة بلحم الخروف الواجد للصفة. وكذا الحال في نظائر ذلك، كما إذا باع ثوبا على أن يكون لونه ثابتا فسلم إلى المشتري ما يزول لونه. يعني نفس الكلام يجري فيما إذا غير مورد اللحوم كمورد بيع الثوب. إذا باع للمشتري ثوب، والمشتري كان مشترط عليه وصف أنه هذا الثوب ذو قماش ما يزول لونه بالغسل، يعني إذا غسلناه ما يزول لونه، أكو بعض الأقمشة بتكرار الغسل مثلا يزول لونها، هو كان شارط أنه هذا الثوب أريده من نوع القماش اللي لونه ثابت ما يزول بالغسل، والبائع سلم للمشتري ثوب مصنوع من قماش يزول لونه. نقول إذا كانت المعاملة شخصية، المشتري إلى حق شنو؟ حق الخيار، يفسخ ويرجع المبيع ويأخذ الثمن ماله. إذا كان المبيع كلي في الذمة، إلى حق يرجع الثوب المخالف للوصف ويطالبه بتسليم الفرد الصحيح الواجد للصفة. نعم، وصل كلامنا إلى موضوع الإقالة. الإقالة لغة بمعنى الفسخ، اللي هي فسخ العقد، وتعريفها هي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر. دلت النصوص والأخبار على جواز ورجحان الإقالة وجواز فسخها، مثل الشخص اللي يشتري مثلا مبيع وبعد ذلك يتندم على شرائه، يرجع للبائع يطلب من عنده فسخ العقد. طبعا واضح عندنا أنه البيع إذا تم لزمه، المشتري بعد ما لحق يرجع المبيع. نعم، إذا البائع رضى بالإرجاع يسمى إقالة، إذا المشتري طلب من البائع أنه يفسخ للبيع ويرجع للمبيع بسبب أنه تندم على شرائه، أما أنه لم يحتاجه أو ما كان مثلا موافق للوصف اللي يريده، دلت أخبار وروايات على رجحان الإقالة، وإنها فيها أجر وثواب، منها ما ورد عن إمامنا الصادق عليه السلام: أي ما عبد أقال مسلما في بيع إقالة أقال الله عثرته يوم القيامة. أي ما يعني أي أحد من الباعة إذا أقال يعني فسخ البيع للمشتري بسبب هو طلب من عند هذا لأنه تندم على الشراء واستجاب إلى وأقاله وفسخ عقد البيع ماله ورجع للمبيع، أقال الله عثرته يوم القيامة. نعم، الإقالة تجري في عامة العقود اللازمة. العقود تقسم عندنا إلى قسمين: العقود اللازمة والعقود الجائزة. معنى العقود اللازمة هي التي لا يجوز فيها الفسخ إلا برضا الطرفين، مثل البيع والإجارة والمزارعة والمساقاة، وهذا يسموه عقد لازم ما يجوز تفسخ به إلا برضا الطرفين، يسموه عقد لازم يعني يلزم الطرفين وما يجوز لأحدهم أن يفسخ إلا برضا الطرفين. ويقع في قبالها عقود أخرى تسمى بالعقود الجائزة. العقود الجائزة هي اللي يجوز فيها الفسخ لأحد الطرفين، مثل الجعالة. شنو يعني الجعالة؟ مثلا شخص يقول مثلا: من أوجد لي دابتي الضائعة فله 20 دينارا، جعلت له 20 دينارا، ثم بعد ذلك يتراجع يقول بعد ما أدفع 20 دينار، هاي يسموه جعالة. أو يقول: جعلت 50 دينارا لمن بنى جدار داري، هاي يسموه جعالة، ثم بعد ذلك يتراجع يقول سقطت الجعل مالي، حتى ما راح أدفع 50 دينارا لمن يبني الجدار، هاي يسموه جعالة. أو الهبة لغير ذي رحم، يعني الهبة هي عقد، إذا شخص أعطى أمواله هبة إلى شخص آخر إذا كان غريب يعني مو من رحمه إلى حق يرجع ياخذ من عنده الهبة مرة أخرى يفسخ، لأن الهبة من العقود الجائزة. نعم، إذا كانت الهبة لذي رحم مثل الشخص يعطي هبة وهدية وعطية الأخو انقله بعد ما يجوز تفسخ، لأن الهبة لذي رحم لازم ما يحق لك تتراجع. إذن العقود نوعين: عقود لازمة ما يجوز فيها الفسخ إلا برضا الطرفين كالبيع والإجارة، وعندنا عقود جائزة ما يجوز فيها الفسخ لأحد الطرفين مثل الجعالة والهبة لغير ذي رحم. الإقالة تجري في عامة العقود اللازمة. أي عقد لازم ما يجوز فيه الفسخ إلا برضا الطرفين يمكن نجري به الإقالة، أنه أحد الطرفين يطلب من الآخر برضاه أنه يفسخ له ويقيله ويفسخ العقد اللي موجود بين المتعاملين. حتى الهبة اللازمة، يعني حتى الهبة لذي رحم، مو إحنا قلنا متى تكون؟ طبعا الهبة راح يأتينا، الهبة يعني العطية. أكو نوعين من الهبة: هبة لازمة وهبة جائزة. الهبة اللازمة اللي هي الهبة اللي تكون لذي رحم، مثل الشخص يعطي هبة وعطية الأخو، هذا ذو رحم، أو يعطي الأبو أو الأخ أو الأمة، انقله بعد ما يجوز لك تفسخ وترجع تأخذ الهبة مالتك، هاي يسموها هبة لازمة. وكذلك من موارد الهبة اللازمة الهبة المعوضة إذا قصد بها القربة، يعني شخص أني وهبت له داري، بس هو في قبالها وهب لي بستانه، هاي يسموها هبة معوضة، يعني أكو هبة في قبالها عوض، اعطيته داري وهبت له داري هو وهب لي بستانه. الهبة المعوضة تعتبر من الهبة اللازمة التي لا يجوز فيها الفسخ. فبالتالي الإقالة تجري في كل العقود اللازمة، بل تجري حتى في الهبة اللازمة لذي رحم. يعني إذا واحد أعطى هبة الأخو بعدين رجع الأخو قال له أنا أريد أتراجع، ترضى ترجع لي الهبة مالتي؟ وأخو رضى قال له أرضى، قال له أقلني وافسخ لي الهبة مالتي، قال له أقلتك وأرجعت لك الدار، يصح لو ما يصح؟ الجواب نعم، الإقالة تجري حتى في الهبة اللازمة لذي رحم أو كانت للهبة المعوضة إذا قصد بها القربة. نعم، لا تجري الإقالة بالنسبة إلى النكاح، لأنه عقد الزواج لا فسخ به إلا في موارد خاصة دل عليها الدليل، مثل التدليس وإخفاء العيب، هذا يجوز بأن نفسخ عقد النكاح من خلاله، أو ظهور عيب من العيوب اللي توجب فسخ عقد النكاح كالجنون وغيرها، مذكورة في باب النكاح، ستأتينا إن شاء الله. الإقالة لا تجري في النكاح، يعني ما تقدر المرأة تطلب من الزوج يفسخ العقد الزواج، ولا يقدر الزوج يطلب من المرأة شنو؟ إنه يصير فسخ لعقد الزواج. عقد الزواج لا ينفسخ إلا بموجب حددته الشريعة، كالتدليس والعيب أو ظهور بعض العيوب الموجبة للفسخ، كالجنون مثلا، يحيتين إن شاء الله. وفي جريانها في الضمان والصدقة إشكال، فلا يترك مقتضى الاحتياط في ذلك. هل تجري الإقالة في الضمان؟ أولا، ما معنى الضمان؟ الضمان هو التعهد بمال لآخر، وهو التزام الضامن للمضمون له بأداء الدين أو مالا إليه. يعني مثلا زيد يطلب خالد، وزيد يطلب خالد دين، بس زيد من دين خالد، إجا محمد ضمنه، قال له أني أضمن لك أنه إذا ما رجع الدين إليك أني أسدد لك دينك. هذا شيء يسموه الضمان، التعهد بمال لآخر. نعم، أحسنتم. لا، الضمان غير الكفالة. لا، الضمان غير الكفالة، راح يأتينا إن شاء الله. الضمان تعهد مالي، تعهد بمال أنه يلتزم به الضامن للمضمون له بأداء الدين، وهو في خصوص الدين. الكفالة أوسع من الدين، تشمل عقود، تشمل دفع الثمن، الكفالة أوسع من الضمان. الضمان هو خصوص التعهد بمال لآخر، بحيث يلتزم الضامن للمضمون له بأداء الدين أو المال اللي موجود إلى إذا المديون ما سدد. هذا يسموه الضمان. الآن هل تجري الإقالة في الضمان؟ يعني آني ضمنت زيد وقلت الخالد إذا ما سدد لك الدين مالك آني أضمنه وأدفع لك الدين ماله. يحق لي آني أرجع الخالد وأقول له أقلني وأريد أتراجع عن الضمان؟ لو ما يحق لي. يعني هل تجري الإقالة في الضمان أو لا تجري؟ أكو كلام عند الفقهاء ومحل توقف وتردد بسبب عدم تمامية الدليل عليها. هذا واحد. اثنين، الصدقة. الصدقة طبعا عقد، يعني أنت من تصدق تدفع والثاني يقبض، راح يصير أخذ عطاء، فعلا راح يصير أخذ عطاء الصدقة. إذا شخص الصدق بالأموال، يحق له يرجع للفقير ويقول له رجع لي الصدقة مالتي؟ أكو كلام، لأنه وردت عندنا نصوص أنه ما كان لله لا يرجع. الصدقة إذا أنت دفعتها لله بعد ما ترجع، فتجري فيها الإقالة. هل يستطيع الشخص الدافع للصدقة يرجع للفقير ويطالب بإرجاع ثمن الصدقة أو لا يستطيع؟ المصنف يقول إشكال، فلا يترك مقتضى الاحتياط في ذلك. يعني مقتضى الاحتياط عدم جريان الإقالة في الضمان والصدقة لعدم تمامية الدليل على ذلك. كن نحتاط، يعني ما معنى نحتاط؟ يعني ما نجري الإقالة، لا نجريها في الضمان الشخص اللي يتعهد بمال لآخر، ولا نجريها بدفع الصدقة للفقير، لأنه إشكال، ومقتضى الاحتياط الوجوبي مراعاة عدم جريان الإقالة فيه. الآن الإقالة بمن تقع؟ تقع الإقالة بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربيا، بل تقع حتى بالفعل. الإقالة عندنا إقالة لفظية وإقالة معاطاتية. الإقالة اللفظية اللي تقع باللفظ، شخص بعد البيع يطلب من البائع أنه يقلني، فيقول له أقلني، هو البائع يقول أقلتك وفسخت البيع، هاي يسموها إقالة لفظية بالإيجاب والقبول، تقع بكل لفظ يدل عليه. يبقى سؤال، هل نشترط في الإقالة باعتبارها فسخ، نشترط فيها اللغة العربية أو لا نشترط فيها ذلك؟ المصنف قال وإن لم يكن عربيا، يعني تقع بأي لغة حتى ولو لم تكن عربية، في كل لغة، فارسية، إنجليزية تقع. هاي بالنسبة للإقالة اللفظية أو يسميه اللفظية. وكذلك تقع بالإقالة الفعلية المعاطاتية. يعني كيف ذلك؟ أحد المتبايعين يطلب الإقالة والفسخ، فيدفع الصاحب المبيع وهو يأخذ الثمن، يعني يصير الإقالة والفسخ بالأخذ والعطاء، هو ياخذ يستلم المبيع وانا استلم من عنده الثمن، هو ياخذ وانا اعطي. هذا شيء يسموه معاطات بالاخذ والعطاء من دون لفظ، ويصبح فسخ واقاله، فيدفع ما اخذه ويصبح فسخ واقاله. نعم، قال الإقالة وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر، والظاهر جريانها يعني جريان الإقالة في عامة العقود اللازمة. من هي العقود اللازمة اللي ما يجوز فيها الفسخ إلا برضا الطرفين، كالبيع والإجارة والمساقات والمزارعة، وكذلك حتى في الهبة اللازمة اللي هي الهبة لذي رحم، أو كانت الهبة معوضة، أو هبة قصد بها القربة إلى الله، هاي ما يصح ترجع فيها، لكن تجري فيها الإقالة. نعم، لا تجري أي الإقالة في النكاح، يعني إحنا ما عدنا فسخ في النكاح إلا في موارد خاصة وردت بالدليل مثل التدليس، العيب، فلهذا لا دليل على جواز الإقالة في الزواج. لا الزوج يقدر يطلب من زوجته ولا الزوجة تطلب من زوجها يفسخ العقد. وفي جريانها أي جريان ووقوع الإقالة، فالضمان اللي هو التعهد بمال لآخر، والصدقة إشكال يعني محل توقف وتردد بسبب عدم تمامية الدليل، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم جريان الإقالة في الضمان والصدقة لعدم تمامية الدليل عليها. وتقع أي الإقالة بكل لفظ يدل على المراد، يعني كل لفظ يدل على فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلب من الآخر تقع فيه الإقالة، مثل أقلتك أو أقلني، أقلتك، افسخ لي، فسخت لك، كل لفظ يدل عليه يقع به الإقالة حتى وإن لم يكن عربيا كما لو كان فارسيا أو انجليزيا. هاي يسموها كما قلنا الإقالة اللفظية، بل تقع بالفعل الإقالة الفعلية المعاطاتية كما تقع بالقول. فإذا طلب أحد المتبايعين مثلا الفسخ من صاحبه فدفع إليه ما أخذه منه كان فسخا وإقالة، ووجب على الطالب إرجاع ما في يده من العوض إلى صاحبه. نعم، أما مسألة 717 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.